الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في آداب التجارة، وبعد أن ذكر بعض المستحبات يتعرض في هذه المسألة، وعليكم السلام، تعرض في هذه المسألة 45 إلى مكروهات، بعض مكروهات التجارة أو بعض الحرف المكروهة كما سيأتي، ويتعرض إلى بعض الأشياء المكروهة في البيع والشراء. قبل ذلك هناك مسألة بقي الكلام فيها، في المسألة 40 إذا تتذكرون، مسألة أنه إذا بعض المهن، إذا كان الإنسان جزارا أو حجاما، يكره بعض اتخاذ الإنسان بعض الحرف أو المهن، وكان السؤال أنه هل يكون ذلك مكروه إذا كان صنعة له ومهنة، أم أنه مجرد أن يقوم بهذه الأفعال فهو مكروه، وإذا كانت مهنة له فيتشدد الكراهة. لا، قلنا الظاهر من المسألة أنه يكره أن يتخذ مهنة له، مهنة وحرفة وصنعة، وإنما تشتد الكراهة فيما لو اشترط أجرة، يعني الجزار والحجام هؤلاء نفس أن يتخذ ذلك مهنة لهم وحرفة وصنعة، ليس مجرد أن يقوم بهذا العمل، هذا هو المكروه. وإذا اشترطوا أجرة، لأنه الحجام أو الجزار إذا أراد أن يعمل لآخر ترة هو يبتدئ باشتراط الأجرة والأجر، وأخرى لا يبتدئ وإنما يعمل هذا العمل ويأخذ ما يدفع له من الأجر المتعارف، فإذا اشترط هنا تشتد الكراهة. فعندما قال ولا سيما مع الشرط في المسألة 40، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، هذا شيء آخر غير أنه، وإلا المسألة واضحة في الروايات والفتاوى أنه المكروه أن تتخذ مهنة وصنعة، وهذا واضح. في المسألة 45 قلنا يتعرض لبعض المكروهات، وهي أشياء متفرقة لا يجمعها جامع، فلذلك نمر عليها واحدة واحدة. نحن بعض الملاحظات وبعض الآراء التي تصلني من الشيخ العبود حفظه الله، فإذا هناك كان بعض الأشياء لا بأس، أنتم عندكم مثلا تحبون طريقة خاصة أو بعض الملاحظات، أو فلا بأس أن نستفاد منكم في هذا المجال. فإذا كان بعضكم مثلا يحب بعض المسائل أن يستفاد من السبورة أو شيء، فهذا ليس حكر هذه الطريقة، فيمكن أن تقترح بعض الاقتراحات أو يكون هناك بعض الملاحظات، يعني إن شاء الله سنكون كالإخوة في التعاون في فهم المسائل وفي فهم هذه الأشياء. ولكن بعض المسائل، طبيعة المسائل لا يمكن فيها تلخيص المسألة والتفريع، لأنها تشتمل على أشياء ليست مترابطة، على أشياء ليست مرتبطة بمسألة واحدة، وإنما كهذه المسألة التي تجمع مكروهات عديدة. يقول في هذه المسألة 45 يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها وكتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش. إذا قلنا يتعرض إلى بعض المكروهات في البيع والشراء، من هذه المكروهات ما هو واضح، مسألة أن يمدح البائع سلعته، أن يقوم بمدحها، كأن يقول هذه، طبعا المدح صادقا وليس كاذبا، إذا كان كاذبا فهذا يحرم من جهة الحرمة التكليفية، فأن يقوم بمدح هذا المتاع الذي يريد بيعه، والمشتري يقوم بذم هذا الشيء، هذا من المكروهات. وكتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش، مر معنا من أفراد الغش أن يكون العيب ظاهر، ويقوم وقد اعتمد المشتري على البائع في بيان العيب والبائع كتم ذلك، ذاك من أفراد الغش المحرم. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد، إذا لم يصل إلى هذا الحد فهذا أيضا مكروه، وإلا حرم كما تقدم، يعني إذا وصل إلى الغش وإذا صدق عليه أنه غش. والحلف على البيع، طبعا الحلف على البيع، الحلف صادقا، أن يعني يحلف مثلا أن هذا، يقسم أن هذا جيد، أو أن هذا اشتريته بكذا، أو أن هذه سلعة أصلية، فهذا الحلف هذا مكروه وإن كان صادقا، وإلا إذا كان يحلف كاذبا فهذا من المحرم. والبيع في المكان المظلم الذي يستتر أو يستتر فيه العيب، أو كل مكان، كل ما كان كذلك، يعني البيع في مكان يستتر فيه العيب، سواء كان مكان مظلم أو مثلا افترضوا مكان في الظل إذا كان العيب، بعض العيوب تستتر في الظل، أو مثلا في يضع السلعة بعيدا عن نظر البعيدة عن نظر المشتري، وهذه الأشياء إذا كان يبيع في مكان يعني العيوب لا تظهر بشكل واضح، هذا هو المقصود منه، هذا أيضا من المكروه. والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، إذا شخص يبيع مؤمن وكان يربح عليه أكثر من مقدار حاجته، هذا البائع أكثر مقدار حاجته، فهذا هو المكروه. طبعا هذه فيها كلام كثير، بعض المكروهات في أصلها وفي حقيقتها، يعني مثل هذا المكروه مثلا بعضهم قيده بما إذا كان لم يكن صنع له ولم يكن بابا للتجار والربح، فإذا كان بابا للتجار والربح إذا هو لا يربح من المؤمنين وكانت هذا باب كسبه وباب ربحه، فهذا قد يقع في مشكلة. والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، وعلى الموعود بالإحسان، يعني إذا وعد شخص أن يحسن إليه في البيع في المعاملة ثم بعد ذلك يربح منه، فمقتضى الوعد بالإحسان أن يحسن إليه، أن يحسن معاملته، أن لا يربح عليه، فهذا إذا وعده بالإحسان، يعني شخص وعد آخر أنه تعال إلي أنا أبيعك الشيء الفلاني وأحسن إليك، فإذا وعده بذلك وربح عليه هذا هو المكروه. وعلى الموعود بالإحسان أيضا يعني معطوفة على الربح، والربح على الموعود بالإحسان. والصوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ما بين الطلوعين، أن يبتدئ الإنسان في المساومة، يعني مقدمات البيع والشراء ما تعبر عنها المساومة، بكم هذا، كم تريد بيع هذا، ما هذا، يعني هي المقدمات، الصوم أو المساومة هي المقدمات التي تصل إلى العقد وإلى عقد البيع والشراء. وأن يدخل السوق قبل غيره، أن يكون أول المبتدئين في دخول السوق، فهذا في بعض الروايات تبين أنه هذا من الحرص على الدنيا، وبعضهم يضيف إلى هذا أنه هو آخر من يخرج من السوق إذا كان هو البائع، وآخر من يخرج إلى السوق، بعضهم أضاف هذا المكروه كذلك. ومبايعة الأدنين، يعني مبايعة بعض الأشخاص الدنيئين الأدنين من الدناءة أو من الدنو، ومبايعة الأدنين أو الأدنين الذين قالوا في تعريفهم أولئك الأشخاص الذي لا يلتزمون بما يقولون أو لا يبالون بما قالوا وبما قيل لهم، يعني ها في كل مجتمع موجودين بعض الأشخاص الذين تكون أخلاقهم منخفضة أو معاملتهم سيئة، فهؤلاء المقصود من الأدنين والأدنين. وذوي العاهات والنقص في أبدانهم، هذا قليل من ذكر هذا المكروه، السيد الخوي رحمة الله عليه تعرض له، وقلنا هذه كثير من المكروهات مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهذا المقصود منه أن بعض الذين يصاب عندهم مشكلة في بدنهم من ناحية نقص في عضو أو تشوه في بعض الأعضاء، هذا ورد في الروايات، يعني المعاملة مع ذوي العاهات، والسيد فهم من ذو العاهة، فهم منه أنه إذا كان عنده نقص في بدنه، وفي الرواية تعلل أنهم يكونون أظلم من غيرهم في البيع والشراء، وطبعا هذه كلها مكروهات. والمحارفين ومعاملة المحارفين، قالوا المحارفين طبعا هي جمع محارف، وهو الشخص خلاف المبارك، يعني هناك شخص مبارك وهناك شخص محارف، يعني الذي يكون رزقه قليل، يكون حظه قليل، يكون لا يستجاب له في الدعاء والرزق، فهذا اصطلاح للشخص الذي يكون قليل الرزق وقليل الحظ وقليل البركة، لا يكون في معاملة معه بركة، خلاف كما قلنا ضد المبارك. والظاهر اللفظ بفتح الراء المحارف وجمعه محارفين. وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، إذا تم العقد اتفق البيع والمشتري على ثمن معين، ثم بعد تمام الصفقة وتم البيع يطلب المشتري من البيع أن ينقص من الثمن، هذا مكروه. يعني قبل ذلك تلك مساومة ولا بأس بها، وفي بعض الحالات مستحبة أن يساوم البائع المشتري ينقص من الثمن، أما بعد أن يتم العقد يكره أن يطلب منه تنقيص الإنقاص من الثمن، كما تحدث هذا من الابتلاءات. الشخص اتفق مع في السوق مع البائع على الثمن، ثم بعد أن تم العقد يريد أن يعطيه فينقص له مقدارا منه أو يطلب منه أن ينقص منه شيء، هذا مكروه. والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها. الظاهر المقصود من هذا المكروه، والعبارة فيه جدا مجملة وليست واضحة، إذا عندكم مثلا بعض الإيضاحات أو التوضيحات، أنا بالمقدار الذي وصلت هذا من الروايات ومن الفتاوي أنه الظاهر هكذا المقصود، أنه إذا كان البيع بالمزايدة، كان البيع عندنا بيع بالمزايدة وبيع بالمساومة. بالمزايدة هو أن يأتي البائع وستأتي معنا ويقول ثمنا، وكل من زاد على ذلك الثمن، كل من زاد يكون أكثر من مشتري يكون هذه السلعة لمن دفع ثمنا أكثر. فإذا هو كان ينادي هذا بعشرة، لنفترض البائع كان ينادي أن هذا بعشرة، أثناء المنادات جاء شخص وزاد في الثمن، قال له بخمسة عشر، فهذا مكروه، هذا هو المكروه. وترتفع الكراهة فيما لو زاد بعد سكوته، هذا كان ينادي بعشرة بعد أن سكت ينتظر الناس من يزيد في هذا الثمن، فقال له فلان هذا بخمسة عشر أو هذا بعشرين، هذا يخرج على الكراهة. أما أثناء ندائه يأتي شخص ويزيد أثناء النداء، فهذا قد يدل على شدة تعلقه بالبيع والشراء، شدة حرصه أن يكون سابق إلى غيره إلى هذه السلعة، فهذا هو المكروه. الزيادة وقت النداء، وقت نداء البائع على سلعته بثمن معين لطلب الزيادة، يعني هذا الذي زاد كان قصده أن يرفع في ثمن السلعة وليس كان قصدا آخرا، كان قصدا آخر. أثناء يعني أثناء البائع، نعم، عندما هو في حال ما زال ينادي بالسعر، ما زال ينادي بالسعر، فيأتي هذا الشخص أثناء ندائه ويزيد في السنة ويزيد.
زيادة في هذه السلعة ببناء على أنه نادى مثلا بهذا المبلغ بعشرة ريال، أتى على بناء أنها زيادة يزيد في القضية، ولكن مو أثناء التكرار.
إذا نادى وسكت
وما أتى إلا على بناء ما نادى به بعشرة ريال أو بعشرة ريال،
يعني بالتالي يعني هناك شيء عرفي، هذا ينادي على الثمن، هذا ينادي على الثمن ويطلب ثمنا معين.
فأتياني إلى هذا الشيء على أنني أزيد ثمن،
صحيح، لكن أنا أثناء ندائه أزيد، هذا هو المكروه. أثناء يعني ضمن ندائه، أثناء ندائه، وهذا شيء عرفي. أما إذا هذا البائع سكت عن الزيادة، يعني سكت عن المنادات، وهذا واضح في الرواية، سكت عن المنادات فأنا أزيد، هذا لا بأس به، لأن هذا هو مقتضى البيع المزايدة. أن أزيد.
بس عندي عرف أنه ما زدت على أنه بناء أنه طالب الزيادة.
صحيح، لا يعني نحن ليس فيه يعني الكراهة تتحقق في صورة، قلنا يعني أنا ما أفهم عليك بالضبط ماذا تريد، يعني إذا كان أثناء ندائه، أثناء النداء ذاك زاد في الثمن، أما بعد سكوته هذا البائع مثلا كان ينادي، مثلا نادى خمسة أصوات أو عشرة أصوات أن هذا بعشرة، ثم سكت. بعد ذلك جاء يعني بعد سكوته شخص قال بخمسة عشر، أنه هو ينتظر البائع ينتظر من يزيد في السنة، البائع ينتظر من يزيد.
المشتري ينتظر سكوته لكي لا يتحقق الكراهة.
نعم يعني التالي إذا أراد أن يخرج من الكراهة يخرج من الكراهة ينتظر سكوته. يعني قد يكون
ما زالت القصد في قلب المشتري.
نعم وإن كان القصد هذا القصد طبعا لا شك أن هناك قصد موجود، لكن المبني على أنه يزيد يسرع إلى الزيادة، يسرع قبل غيره. نعم يعني يستعجل في الزيادة على غيره، يعني يريد أن يسبق غيره إلى زيادة في الثمن ليكون له قبل غيره. والزيادة وقت النداء، يعني أثناء نداء البائع على السلعة لطلب الزيادة طالبا بذلك أن يزيد، ليس بهدف آخر وبقصد آخر. أما الزيادة بعد سكوت المنادى يصرح بها فلا بأس بها، لا يعني تخرج عن الكراهة، أو بعد سكوت عفوا المنادي. ومن المكروهات التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه، يعني شخص لا يحسن الكيل والوزن، الكيل هو الذي يكون بالمكاييل والوزن الذي يكون بهذه الأثقال أو الكيلوغرامات المتعارفة، والمساحة هو أن يقيس الطول والعرض إذا كان البيع في الأشياء التي لها مساحة أو في القماش أو في غيره. فهذا إذا شخص لا يحسن هذه الأشياء فيأتي ويتصدى لهذه الأشياء، يتعرض يعني تم البيع مثلا أن تم البيع على أن بعشرين مكيال، اشترى هذا من ذاك عشرين مكيال، جاء شخص وقال أنا أكيل، فأن يتعرض لذلك وهو لا يحسن هذه الأشياء هذا مكروه، حذرا من الزيادة والنقيصة، حذرا لأن هذا إذا كان لا يحسن هذه الأشياء فقد يزيد وقد ينقص في الثمن، لأنه حذرا من الخطأ في هذا الكيل أو الوزن أو المساحة. والدخول في صوم المؤمن بل الأحوط تركه. من المكروهات إذا كان الشخص يبيع ويشتري مع آخر ولكن كان في حالة مساومة، يعني هي مقدمات البيع، يسأله بكم هذا كم تريد ثمن هذا، يأتي شخص آخر ويدخل في المساومة، يدخل في المساومة، يعني زيد يشتري من عمر، يقومون بالمساومة، يأتي شخص آخر، يأتي خالد ويدخل هو يقحم نفسه في هذا، يقول بكم هذا كم تريد أن تشتري، يدخل في صوم أخيه المؤمن، هذا هو المكروه. والمكروه يتحقق ما دام يصدق أن بين زيد وعمر مساومة، أما إذا انتهت المساومة انتهت، يعني إما اتفقوا على عدم البيع أو على البيع وهو دخل في الصوم هذا خرج عن الكراهة. والدخول في صوم المؤمن، الدخول في صوم المؤمن يعني كان اثنين يتساومون على السعر وعلى السلعة وعلى الثمن، وجاء شخص ودخل في المبازرة ما يعبر عنها أو المساومة. بل الأحوط تركه، الأحوط طبعا استحباب هنا أن لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، هذا يترقي من الكراهة إلى أن هناك بعض الأدلة التي تدل على وجوب ترك ذلك، حتى بعض الفقهاء أفتى بحرمته الدخول في صوم الغير، بعضهم أفتى بحرمته.
حتى لو كان أحدهم أو
المشتري مؤمن، طبعا يكفي أن يكون المشتري مؤمنا طبعا. طبعا وهنا المؤمن قد لا تكون بالمعنى الخاص، هذا عام، المؤمن قد هنا لا تكون بالمعنى الخاص، يعني في صوم المسلم، ولكن أتت في الروايات بصيغة المؤمن، لا أعتقد أنها مقصود منها المعنى الاصطلاحي هنا، يعني خصوص على من كان على المذهب الحق، ولكن لا بأس أيضا بالتأكد من ذلك. فلأن هو المكروه أن يدخل في صوم هذا الشخص الذي يساوم المشتري، فيكفي أن يكون المشتري هو المؤمن. والمراد به، المراد بالصوم وليس الدخول في الصوم، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذلاه، المقصود به أي الدخول، الدخول في الصوم والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل المبيع له غير ما بذله البائع، يعني يتحقق في مسألتين، تحقق في مسألتين. إما كان مثلا زيد هذا الذي يسلم يقول له أنا أشتري منك بعشرة، فجاء هذا الشخص تدخل كيف قال له أنا أشتري بخمسة عشر، هذا هو المبيع. أو لا، جاء هذا يقول له هذا بعشرة، فجاء هذا الشخص وتدخل من طرف البائع قال أنا أبيعك هذا الشيء، هذا الكتاب الذي هو أفضل من ذاك بعشرة. يعني إما زاد في الثمن أو بذل هذا الداخل في الثمن أو بذل مبيعا غير الذي بذله البائع، فكلاهما يكون دخولا في ثوم المؤمن. طبعا عندما يكون بذل ثمن آخر هذا يكون دخول في الثوم على البائع، أن يكون بذل مبيعا غير الذي بذله البائع. والمراد به المراد في الدخول بالثوم الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيعا له غير ما بذله البائع. طبعا هذا يعني متى الكراهة تكون؟ مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، يعني إذا كان هناك يرجى ينتظر أن تتم المعاملة بينهما، هناك يعني الاحتمال قائم أن تتم المعاملة بين هذين الاثنين. أما لو انصرف أحدهما، صحيح قال له هذا بعشرة ثم هو انصرف تراجع عن هذه المعاملة، فهنا لا يكره أن يدخل ذاك الثاني ويزيد أو ينقص في الثمن. وقال مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما أو أحدهما البيع أو المشتري عن المعاملة لا يكره، أو علم أو علم بعدم تماميته بعدم تماميتها أنها لا المعاملة سوف لا تتم بين هذين الاثنين، علم صار عنده علم أن المعاملة لن تتم بين هذين، فإذا دخل في الثوم هذا لا يكره. فإذا الكراهة في صورة أنه كان يحتمل أن المعاملة ستتم، وإذا كان يعلم أن المعاملة لن تتم بين هذين فهنا لا يكره أن يدخل في الثوم. أو علم بعدم تماميتها، تمامية المعاملة بينهما فلا كراهة. وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، وكذا أي لا كراهة فيما لو كان البيع مبنيا على المزايدة، لأن أصل البيع بالمزايدة هو مبني هذا البيع أن يأتي هذا الشخص ويزيد في الثمن، فهذا لو كان الدخول سواء مكروه فكانت كل هذا الصنف من البيع والمزايدة مكروه. لا، إذا كان البيع بالمساومة فالدخول في الثوم مكروه. أما إذا أصل البيع مبني على المزايدة وهو البائع يبيع لمن يدفع أكثر، فإذا لو كان كذلك فالدخول في الثوم ليس مكروها. وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة. ومن المكروهات أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، بل الأحوط استحبابا تركه، أن يكون صاحب المكان أو من كان من أهل البلد أن يكون وكيلا عن الغريب في البيع، أن يأخذ الوكالة عن الغريب في البيع، فهذا أيضا من المكروه، من المكروه. فليخرج من هذه الكراهة إما أن يتوكل لمن هو حاضر، يعني من هو من أهل البلد، أو لا يتوكل، أو لا يتوكل للغريب، لا يتوكل للغريب، يعني الغريب لو توكل على الغريب فهذا يخرج عن الكراهة. وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، عن البلد في البيع، أن يتوكل عنه في البيع، يعني شخص جاء ليبيع أشياءه في هذا البلد وهو غريب، ثم يأتي شخص من أهل البلد ويقول له أنا أبيع لك هذه الأشياء، أكون وكيلا عنك، هذا هو المكروه. والأحوط استحبابا تركه، ترك هذا الفعل. وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة. شخص التجار يأتون بالبضاعة إلى هذا البلد، فيخرج هو إلى هؤلاء قبل أن يصلوا إلى البلد يبيع ويشتري معه، يخرج إلى الركبان الذين يحملون إلى القافلة الذين يحملون البضائع ليبيع ويشتري معه قبل أن يصلون إلى البلد، هذا هو المكروه. ولكن الكراهة متى تتحقق؟ إذا كان خروجه قبل الأربعة فراسخ. الأربعة فراسخ هو تساوي تقريبا 22 كيلومتر، لأن الفرسخ حدود 5 كيلوات ونصف، الفرسخ 3 أميال كما تعلمون، ويساوي 5 كيلوات 5000 متر و500 تقريبا كل فرسخ. فأربعة فراسخ تساوي تقريبا 22 كيلومتر، التي هي تكون أيضا حد القصر في الصلاة ورخصة الصوم في الإفطار، 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا. فلو خرج إلى أكثر من ذلك، خرج مثلا 5 فراسخ أو 10 فراسخ، فهذا يخرج عن الكراهة. لماذا؟ لأنه يعد سفر تجارة، يعد سفر تجارة، وسافر للتجارة ولم يتلقى الركبان. فإذا كان أقل من 4 يصدق عليه تلقي الركبان، إذا كان أكثر من 4 لا يصدق عليه تلقي الركبان. فلو بلغ 4 فراسخ أو أكثر فلا كراهة. وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد، يعني لم يكن من قصده الخروج إلى القوافل ليبيع ويشتري معها، ولكن هو كان في طريقه فصادف قافلة معها بضائع فاشترى وبيع منها دون 4 فراسخ من البلد، فهذا لا كراهة فيه. والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والإجارة ونحوهما، يعني هذا تلقي الركبان لا يختص بأن يخرج إلى القافلة ليبيع له، وإنما يعم غير ذلك حتى الإجارة. يعني هو يخرج إلى الركبان، مثلا هؤلاء الركبان يريدون أن يستأجرون البيوت أو الخانات لدوابهم، يريدون أن يستأجروا الأماكن لنزولهم، فهو يؤاجرهم قبل أن يصل إلى البلد، يعقد معهم عقد الإجارة أو الصلح أو غيره، هذا مكروه ولا يختص الحكم بالبيع والشراء. في المسألة 46 يتعرض لحكم الاحتكار، والاحتكار من المحرمات، والمقصود من الاحتكار هو أن الشخص يحبس أنواع خاصة من الطعام على رأي السيد الخوي أو على رأي غيرك السيد السيستاني، وكل ما يحتاج إليه الناس، كل ما يحتاج إليه الناس من الطعام يقوم بحبس هذه الأشياء إلى مدة لكي يرتفع الثمن. يعني كان هدفه أن يحبس هذه الأشياء لكي يربح أكثر، لكي يرتفع الثمن ثم يبيعها بثمن أكثر، فهذا من جهة محرم. ومن جهة إذا كان أجبر على البيع فهل يحدد له ثمنا للبيع أو لا؟ قالوا لا يحدد له ثمن إلا إذا وصل إلى كان الثمن الذي حدده ومجحف بالآخرين، يعني إلى حدد ثمنا غاليا جدا. يعني الشخص احتكر بعض أنواع الطعام ثم أتى لنفترض الحاكم الشرعي وأجبره على البيع، فلا يحدد له الثمن، مثلا بيع ب10، ولكن إذا كان بيعه متعارف، ربحه متعارف، أما إذا كان يربح مثلا 5 أضعاف 6، وصل إلى الإجحاف بالناس، فهنا يجبر، يعين له سعرا محددا ولا يترك على السعر الذي اختاره. قال يحرم الاحتكار وهو حبس السلعة البضاعة المتاع والامتناع من بيعها بهدف لانتظار زيادة القيمة، مع هذا القيد مع حاجة المسلمين إليها إلى هذه السلعة وعدم وجود الباذل لها، لا يوجد شخص آخر يبذل هذه الأشياء للبيع، وإلا لو كانوا مثلا التجار متعددون، هذا حبس مثلا الحنطة ولكن هناك حنطة في السوق مبذولة للبيع، فهذا حبسها بقصد أن يرتفع الثمن، هذا لا يعتبر احتكارا، ما زال هناك من يبذل الحنطة في السوق وعدم وجود الباذل لها. والظاهر عند السيد الخوئي، هذا إشارة إلى وجود خلاف في المسألة، والظاهر اختصاص الحكم يعني حرمة حبس هذه الأشياء بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، ما تعارف عنه بالغلات الأربع، الغلات الأربع التي يجب فيها الزكاة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت، بالإضافة لهذه الأربعة السمن والزيت لا غير. السمن طبعا هو الزيت تقريبا الجامد، ما يعبر عنه الدهن في بعض الاصطلاحات، والسمن في بعض البلاد هو هذا الزيت الجامد، ولا يعم باقي الأطعمة، باقي الأطعمة مثلا كاللحم وكالفواكه والخضار لا يعم ذلك. يقول: وإن كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها، إلحاق الملح بهذه الستة، بل إلحاق كل ما يحتاج إليه الناس عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها. نعم، فالأحوط استحبابا توسيع دائرة، بمعنى لو كان شخص عنده غير هذه الستة، فلو أراد أن يخرج عن يعني يعمل بالاستحباب بالأحوط الاستحبابي، أن لا يحبس أي شيء مما يحتاجه الناس. طبعا هو لو حبس غير هذه الستة بقصد زيادة الثمن ولم يكن باذلا لها، مثلا عنده مثلا ملابس، والناس لنفترض أنه بداية العام الدراسي وهو عنده ملابس للمدرسة، والناس بحاجة إلى هذه ملابس المدرسة ولا يوجد باذل غيره، فهنا أيضا يستحب له الأحوط استحبابا أن لا يحبس هذه الأشياء، وإن كانت الحرمة منحصرة في ستة أشياء. السيد السيستاني يضع معيار آخر إذا لاحظتم، يقول: هو حبس كل ما يحتاج إليه الناس في طعامهم وشرابهم، وكل ما يحتاجون إليه لتهيئة ذلك الطعام كالوقود وكالملح وكالسمن وهذه الأشياء، لأن تلك تحتاج مثلا لنفترض لو كان الطعام الخام مبذول، مثلا القمح والشعير وهذه الأشياء أو التمر مبذولة، لكن لا توجد مثلا في بعض البلاد الذي يباع الوقود بالبيع مثلا كالغاز أو كالحطب، أو يباع بيع ليقوم بطبخ هذه الأشياء، هناك شخص حبس هذه الأشياء، فهذا أيضا من الاحتكار على مبنى السيد السيستاني حفظه الله. ولكن السيد لم يخصه بذلك، وإنما قال هذه الستة والأحوط استحبابا أن يعم كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين. فإذا وصلت المسألة إلى هذا الاحتكار المحرم، يجبر المحتكر على البيع. يعني إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد وعنده السلطة والقدرة، فيجبر هذا الشخص على البيع، ويجبر المحتكر على البيع، لكن في الاحتكار المحرم طبعا، يعني في هذا الذي الستة أشياء لا في غيره، من دون أن يعين له هذا المجبر أو هذا الحاكم، من دون أن يعين أو من دون أن يعين له السعر الذي يبيع بهذه الأشياء. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره البائع مجحفا بالعامة، يعني خرج عن حد المتعارف، كان غاليا يعني يبيع بثمن مرتفع أكثر من المتعارف، هذا مجحف بحق الناس، أجبر على الأقل منه، يجبر على الثمن الأقل.
إثبات الحرمة الاحتكار هو قيد مسألة فقط لحق النفس المحترم
في أصل الأدلة
على الطعام،
يعني هذا أحد الأدلة عليها، على يعني هم في مسألة حرمة الاحتكار عندهم عدة أدلة، في روايات خاصة وفي روايات عللت أنه لحفظ، لأن إذا شخص يحبس هذا الطعام ولا يوجد باذل له والناس بحاجة إليه، فهذا الناس قد تقع في التلف أو تقع في المخمصة والمجاعة، وهذا من أحد أدلته وحفظ النفس المحترم. الفصل الأول في كتاب البيع أو كتاب التجارة هو يتعرض إلى شروط العقد، عقد البيع الذي يتم بين البائع والمشتري، والشروط التي تترتب على عندنا شروط في البائع والمشتري، وشروط في العوضين يعني في الثمن والمثمن، وشروط في نفس العقد، شروط في نفس عقد البيع له شروط. قبل أن يدخل في الشروط يتعرض إلى مسألة تعريف البيع، تعريف البيع، وهو بين الفقهاء أنهم في كل مسألة قبل الدخول في أحكامها يعرفون أصل المسألة، يقومون بتعريف هذه، والخصوص البيع مما وقع فيه الكلام الكثير في تعريفه واختلاف شديد في تعريفه، وبعضهم لم يكترث كثيرا بالتعريف لأن المعنى العرفي له واضح، المعنى العرفي للبيع له واضح، وبعضهم قال لا التعريف يترتب عليه بعض الأحكام، يعني ضبط التعريف يترتب عليه من بعض الأحكام من دخول بعض المعاملات في البيع وعدم دخوله، لذلك صار فيه كلام شديد في البيع. يعرفه السيد الخوي يقول البيع هو نقل المال بعوض، هذا هو التعريف، لكن يبين ويفسر ما معنى نقل المال بعوض. يقول نقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، طبعا عبارته ليست فنية تامة لكن مقصوده واضح بعد التأمل، أنه البيع غرض البائع، غرض البائع أن ينقل هذا المال الذي عنده إلى آخر ولكن بعوض، يريد مقابل هذا شيء عوض، وهو البائع ليس عنده غرض في العوض، ليس عنده يعني غرض خاص في نوع العوض، وإنما هو يريد أن يأخذ مقابل هذا الشيء الذي يعطيه، يريد أن يأخذ مقابل هذا الشيء الذي يعطيه. بمعنى آخر أن هو هذا الشيء المبيع افترضوه كتاب، هذا له خصوصيات مثلا يستفاد منه في المطالعة، يستفاد منه في تعلم المسائل، يستفاد منه، فهو البائع يتنازل عن خصوصيات المبيع في مقابل الحصول على ماليته، في الحفاظ على ماليته. الحفاظ على ماليته كيف يتم الحفاظ على مالية هذا الكتاب؟ أن يصلني مقابل هذا الكتاب، ولا يكون لي غرض في خصوص ما يصلني، لا أنا المهم أن أحافظ على المالية، المهم أن أحافظ على المالية. ركز على هذا الشيء السيد الخوي في مقابل الاشتراء، الاشتراء بعكس ذلك تماما، المشتري يكون له غرض في خصوصية الشيء المشترى، يعني البائع غرضه أن يحافظ على مالية المبيع، يعني يدفع هذا المبيع ولكن يريد مقابله شيء وليس له غرض في خصوصية هذا الشيء. أما المشتري، المشتري لا، المشتري يتعلق غرضه بشيء خاص، يريد عنده غرض بشيء خاص في يدفع ثمن مقابل هذه الخصوصيات التي في المشتري، في المشترى، في الشيء المشترى. قال النقل المالي البيع بعوض بما أن العوض مال، يعني يريد أن يحافظ على مالية العوض، هذا العوض المهم أن تكون له مالية، المالية ليس المقصود منها هو النقد والنقود، لا، المالية يعني مما يتمول، مما له قيمة، يعني أن يكون مال، هذا المال أعم أن يكون من العروض كما يقولون أو من النقود، من الأشياء العينية أو لا، كان نقدا، كان نقدا فلوسا. فنقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، لا لخصوصية في العوض، يعني ليس عنده غرض بالعوض، أما فقط غرض البائع هو نقل المال بعوض، يريد العوض ويريد أن تكون، أن لا يكون أعطى شيء مجانا، لا أعطى شيء مع الحفاظ على ماليته. والاشتراء، يتبين الاشتراء اعطاء الثمن بإزاء مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة، يعني هناك معاملة خاصة ستقع على هذا الكتاب أو على هذا القلم أو على هذا الساعة، فالمشتري يبذل المال بإزاء ما له غرض فيه، ما له غرض بخصوصه. المشتري بحاجة إلى كتاب، بحاجة إلى سيارة، بحاجة إلى مركب، بحاجة إلى شيء، فهو في مقابل ذلك يبذل الثمن، يبذل الثمن، وليس غرض المشتري هو أن يعاوض على الثمن، لا، هو له غرض في شيء خاص، له غرض في شيء خاص يدفع في مقابله المالية، يدفع في مقابله الثمن. قال المشتري الاشتراء هو اعطاء الثمن، هذا المشتري يعطي ثمنا، قيمة او مالا، اي شيء يعبر بإزاء مال المشتري ما له، هذا المشتري بإزاء مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. في شخص المعاملة يعني في هذه المعاملة الخاصة في هذا الفرد من البيع والشراء. في شخص المعاملة أن البيع هو شيء عام وله أشخاص، هذا البيع وهذا البيع، يعني كل بيع هو شخصي، بيع شخصي، بيع هذه الساعة هو بيع شخصي، بيع هذا القلم هو بيع شخصي، بيع هذا الكتاب هو، يعني هو فرد من أفراد البيع، وفرد من أفراد البيع. إعطاء الثمن بإزاء مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. كل هذا الكلام يعني السيد الخوئي فرق بين البيع والشراء لأن مبناه هكذا. بعضهم عرف البيع بما يشمل البيع والشراء، عرف البيع قال هو مبادلة مال بمال، ومبادلة مال بمال، وهذا عم البيع والشراء. أما البيع عند السيد الخوئي هذا فرقه، الفرق عن غيري، البيع عن السيد الخوئي لا يشمل البيع والشراء كلا الطرفين، وإنما البيع هو اسم لما يقوم به البائع، والشراء اسم لما يقوم به المشتري، أو عبروا تعبير آخر البيع هو لما يقصد إليه البائع، أو هو غرض البيع والشراء هو غرض المشتري. يأتي بمثال، فمن يبيع السكر مثلا، شخص عنده سكر، من يبيع السكر مثلا يريد، ماذا غرضه من البيع؟ هذا الذي يبيع السكر يريد حفظ مالية ماله من الثمن، هو أن يريد مقابل هذا الشيء مالا، يعني يريد أن يحفظ مالية هذا السكر، يعني لا يريد أن يدفع هذا السكر مجانا أو بلا عوض، أو أن يتنازل عن ماليته، بمعنى آخر لا يريد حفظ المالية، يريد حفظ مالية ماله من في الثمن. كيف يحفظ المالية في الثمن؟ يعني في مقابل أن يأخذ ثمنا. لكن المشتري هذا البائع كان غرضه أن يحفظ مالية ماله ولا يهمه العوض ما يكون، لذلك قال لا لخصوصية فيه، لا لخصوصية في العوض. أما المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه، يعني هو يريد خصوص السكر لغرض فيه، هو بحاجة إلى السكر، فهو له خصوصية في خصوص الشيء المشترى، إنما يطلب السكر لحاجته فيه. فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا، فهنا اختلف غرض في تعريف البيع والشراء، اختلف غرض البائع عن المشتري. البائع غرضه هو حفظ مالية المال، والمشتري غرضه خصوصية، يريد خصوصية في المشترى، يريد خصوصية في الشيء المطلوب. أما لو كان الغرض واحد، الغرض واحد أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب مثلا، بالمثال لم يكن هذا بيعا بل هو معاملة مستقلة. يعني السيد الخوئي يقول لو كان هدف المعاملة مبادلة كتاب بكتاب لم يكن غرض البائع هو الحفاظ على المالية، لا، غرضه أن يأخذ شيء، أن يبادل خصوص كتابه بكتاب، وإلا لو كان هو بائعا لكان أراد الحفاظ على المالية، سواء أعطاه كتاب، سواء أعطاه نقود، سواء أعطاه أرز، أي شيء لو كان بائع. والمشتري لو كان مشتريا وغرضه الشراء لكان هدفه أن يأخذ خصوص الكتاب بغض النظر عن ماذا يدفع في مقابله، يدفع أي شيء لأن غرضه يتعلق بخصوص الكتاب الذي يريده، ولكن هنا كان غرضه أن يأخذ كتاب في مقابل أن يدفع كتاب. والبائع كذلك غرضه أن يدفع كتاب في مقابل أن يأخذ خصوص الكتاب، لا شيء آخر. لذلك قال هذا في حقيقتها ليست بيعا السيد الخوئي. أما على تعريفات الأخرى يعني أنا توقفت هنا لأن هذا فيه كلام كثير. على التعريفات الأخرى مبادلة مال بمال كما عرفه بعضهم وأشكل عليه السيد الخوئي، صار هناك هذه المعاملة هي بيع، هذه المعاملة هي بيع. أما عند السيد الخوئي لا تكون بيعا وإن كانت هي معاملة مستقلة بحد ذاتها ولها أحكامها وهي لازمة ويجب الوفاء بها من باب أوفوا بالعقود، بل هو معاملة مستقلة. طبعا قد يسأل ما هو الفرق أن نقول هذا بيع أو لا هذا عقد آخر لكن غير البيع وهو لازم وملزم للبيع والمشتري أو لطرفي العقد؟ هو فرق واحد، أن إذا كان بيعا هناك بعض الأشياء التي تترتب على خصوص البيع، يعني له أثر شرعي تترتب على خصوص البيع ولا تترتب على أشياء، كخيار المجلس أو خيار الحيوان إذا كان المبيع حيوانا، يعني إذا كان أنا أبيع حيوان وهذا العقد كان بيعا، فالبيع المشتري عنده خيار لثلاثة أيام أن يفسخ البيع، أن يتراجع في البيع لثلاثة أيام، هذا ثابت في بيع الحيوان. أما لو يبادل حيوان بحيوان بحيوان، وقلنا هذه المبادلة ليست بيعا، فهنا يسقط خيار الحيوان، لأن الخيار ثابت في البيع ولا يثبت في غيره، فإذا لها أثر شرعي أن نقول هذا بيع أو ليس بيعا. لذلك عند السيد الخوي، عند السيد الخوي كان للتعريف أثر، لذلك هو دقق في التعريف، كان للتعريف أثر في أن بعض العقود قد تكون عنده قد تدخل في البيع وبعضها قد لا يدخل في البيع ويترتب عليها أثر شرعي. المعاطاة عند البعض أو قد يكون الأكثر هو بيع، يعني هو نوع خاص من أنواع البيع، كسيأتي معنا المعاطاة بيع. يعتبر في البيع الإجاب والقبول ويقع بكل لفظ دال على المقصود، دخل هنا في الشروط التي تترتب، التي تشترط في عقد البيع، لأننا قلنا هناك شروط على العقد وهناك شروط على العوضين وهناك شروط على المتبايعين. فنفس العقد يعتبر فيه الإجاب والقبول، الإجاب من طرف البائع عادة يكون عادة، والقبول يكون من طرف المشتري. ثم يقول ويقع بكل لفظ دال على المقصود، يعني كل لفظ دل على إنشاء البيع، على أني أريد البيع، بيع هذا السلعة، هذا هو إجابة، وكل لفظ دل على أني أريد شراء هذا الشيء هو القبول، هذا مقصوده كل لفظ دال على المقصود، يعني سواء كان إجابا أو قبولا، وإن لم يكن صريحا فيه، لا يشترط فيه الصراحة، كان أقول بعتك أو يقول قبلت البيع، لا، يكفي أنه لفظ دال على ذلك، وسيأتي معنا حتى أنه إذا كان فعل لم يكن لفظا كالمعاطاة هذا يكفي في الإجابة والقبول. وإن لم يكن صريحا فيه، يعني في الإجابة والقبول، مثل بعت وملكت وبادلت ونحوها في الإجابة، ومثل قبلت ورضيت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في أو أخذت افترض في البيع في الشراء في القبول. ولا تشترط فيه العربية، لأن عندنا بعض العقود كعقد النكاح يشترط في الإجابة والقبول العربية، في هذا العقد في عقد البيع لا يشترط، في أي بأي لغة دلت على المقصود يكفي فيه تحقق الإجابة والقبول. كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة، يعني لا يقدح فيه اللحن الخطأ سواء كان في مادة الكلمة أو في هيئة الكلمة، المادة هي الأحرف وبناء الكلمة، والهيئة هو تركيب مثلا فعل ماضي فعل مضارع أمر، هذا هو الهيئة. فلا، إذا كانت الكلمة اللفظ دال على المقصود لا يهم الخطأ فيه، يعني قد تكون بعض اللهجات فيها خطأ في حسب قواعد اللغة العربية، مثل يمثلون في النكاح في العقد عقد الزواج أن هناك يضر اللحن، كأن يقول في بعض البلاد بدل أن يقول زوجت يقول جوزت يقدم، فهناك اشترطوا أن لا يكون هناك لحن وإن دل على المقصود، هنا لا يشترط فيه أن يكون صحيحا ولكن يكفي أن يكون دالا على المقصود. كما لا يقدح فيه اللحن سواء كان اللحن الخطأ في المادة الكلمة وبناء الكلمة أو في هيئتها وإعرابها. ويجوز إنشاء الإجاب بمثل اشتريت وابتعت وتملكت، وإنشاء القبول بمثل شريت وبعت وملكت. ما فرق هذا عن ذاك؟ يعني لماذا أتى بأمثلة أخرى؟ لاحظ هناك يعني فارق عن الأمثلة التي أتى بها. ويجوز إنشاء الإجاب بمثل اشتريت وابتعت وتملكت، ماذا هذا فرق عن ذاك؟ لا، الفرق أدق من ذلك، الفرق هو هنا أن يكون الإجاب من المشتري، الإجاب من المشتري إذا لاحظتم، لذلك أنا قلت لكم الإجاب عادة يكون في البيع وشراء من البائع، يعني الذي يكون هذا الكتاب يريد بيعه والحفاظ على ماليته هو الذي يقول بعته وملكته. لكن هنا الإجابة في هذه الأمثلة من المشتري، المشتري يقول اشتريت هذا الكتاب فهذا إجابة، أو يقول ابتعته بمعنى اشتريته، أو يقول تملكته هذا إجابة، والقبول بمثل شريته أي بعته، في اللغة العربية شريته بمعنى بعته، وبعته وملكته. فهنا انقلب صار الإجابة من المشتري والقبول من البائع، ويصح أيضا، يعني لا يشترط أن يكون الإجابة من البائع والقبول من المشتري، وإنما يصح العكس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.